بيننا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، نحن مع الإمام البخاري وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والباب الثاني باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الحديث يسمى عند أهل الحديث بالحديث الموقوف. والحديث الموقوف هو ما انتهى سنده إلى الصحابي، والصحابي هو كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، من أدركه فرآه أو سمع منه على الإيمان ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي. فعن حذيفة، وقلنا عن حذيفة لأنه اسم ممنوع من الصرف، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء، المعشر أي الجماعة، والمقصود بالقراء أي العلماء، أي العلماء العاملون، العلماء العاملون، العلماء الذين يعلمون الكتاب والسنة، العاملون أي العباد. فالعباد العلماء الذين يقفون على القرآن والسنة، هؤلاء هم القراء. وأول من سموا بهذا اللفظ أو بهذه الكلمة الطيبة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن ويحفظون القرآن ويعلمون القرآن ويحفظون القرآن. هؤلاء القوم جمعوا بين تحصيل العلم وبين العبادة والنسك والزهادة، إذا جمعوا بين الزهد والنسك والعلم والعبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم كرسل إلى النواحي والملوك ورؤساء العشائر والقبائل. ونحن نعلم أن بعضا من المشركين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يرسل أحدا ليعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام، فأرسل إليهم طائفة من القراء، طائفة من القراء. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وارتد من ارتد من العرب، كانت أعظم فتن هؤلاء المرتدين فتنة بني حنيفة. وبنو حنيفة هم أتباع مسيلمة الكذاب. قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن مسيلمة ادعى النبوة وجعل شرعا جديدا يخالف شرع الإسلام، فحاربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفي معركة عظيمة تسمى معركة اليمامة أو حديقة الموت، قتل كثير من القراء، وباللفظ استحر القتل أي اشتد القتل بين القراء. فالقراء هنا هم الذين يجمعون بين العلم بدين الله عز وجل وبين العبادة والنسك. فحذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: يا معشر القراء. طب لماذا كان الخطاب لهؤلاء القراء؟ لأنهم بالفعل هم أئمة الناس وسراتهم وسبب هدايتهم، فالذين بيدهم مقاليد التوجيه والتأثير كالعلماء الربانيين ينبغي أن ينصحوا، لا أن يقول الواحد منهم بأنه فوق النصيحة. فحذيفة رضي الله تعالى عنه ينصح هذه الطائفة العظيمة الميمونة المباركة. ونستفيد من ذلك أن أحدا لا ينبغي أن يرفض النصيحة أو ألا يقبلها زعما أنه أعلم أهل البلد أو أنه أفقه أهل البلد أو أنه أكثر الناس وعيا وإدراكا بمقدرات الأمور ومآلات الأشياء. هذا كله كلام يحتاج إلى نظر، بل كل إنسان في حاجة إلى أحد ينصحه ويسدده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فحذيفة رضي الله تعالى عنه هنا ينصح هذه الطائفة العظيمة: يا معشر القراء، ما هي النصيحة؟ استقيموا. واستقيموا أي اسلكوا طريق الاستقامة، اسلكوا طريق الاستقامة. الاستقامة أمر طيب ومصطلح فاضل، وربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي كلمة في الإسلام لا أسأل عنها أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه ينصح علماء الأمة في زمانه، العباد، الزهاد، النساك، أصحاب الديانة، ينصحهم بماذا؟ أن يستقيموا. سبحان الله، لو أن أحدا قال لبعض إخواننا استقيموا لاتهموه وما قبلوا ذلك الكلام منه. فاسمع إلى حذيفة يقول لإخوانه من القراء: يا معشر القراء استقيموا، أي اسلكوا طريق الاستقامة. طريق الاستقامة هو التمسك بأمر الله عز وجل، التمسك بأمر الله عز وجل فعلا وتركا. هذه الاستقامة، التمسك بأمر الله عز وجل فعلا وتركا. الإنسان حاله في هذه الدنيا والأوامر الشرعية كحال الجندي الذي يضع يده على الزناد وعينه ينتظر أمر قائده، إذا قال له اخفض فإنه ينخفض، وإذا قال له انهض فإنه ينهض، إذا قال يمينا، إذا قال يسارا، إذا قال إلى الأمام، إلى الخلف، هكذا نحن. فلا بد لنا أن نستقيم على أمر الله عز وجل: يا معشر القراء استقيموا. لأنكم لو استقمتم على أمر الله عز وجل علما وعملا وحالا وهديا ودلا وخلقا واعتقادا إذا فعلتم ذلك فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي سبقتم غيركم في المكانة سبقا بعيدا، لا يستطيع أحد أن يناهزكم أو أن يلحق بكم. فإن أخذتم يمينا وشمالا، أي تركتم طريق الاستقامة لتنحرفوا يمينا أو تنحرفوا شمالا، نسأل الله تعالى العافية، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. والضلال البعيد أي الضلال الظاهر، والمقصود بالضلال أي الانحراف عن منهج الاستقامة، هذا ضلال، الانحراف عن منهج الاستقامة. الضلال أن تأتي بالأقوال أو الأفعال التي لا أثر لها، أي لا حسنة فيها ولا ثواب فيها. الإنسان يتكلم ويفعل ويجتهد وهذا كله لا يترتب عليه ثواب أو حسنة، هذا ضلال. فكل ما لا يترتب عليه أثره الشرعي كان ذلك ضلالا. ومنه ضل السمن في الطعام، أي لا أثر له ولا عين له. كذلك الناس الذين يبتعدون عن منهج الاستقامة وينحرفون عن منهج الاستقامة في الاعتقاد وفي العمل الصالح وفي الأخلاق الفاضلة، هؤلاء الناس في هذا الانحراف الذي يأتون لا يترتب عليه أثر ولا خير ولا نفع ولا رجاء. وهذا الأثر الذي ذكره قذيفة رضي الله تعالى عنه، وإن كان حديثا موقوفا أي موقوف على هذا الصحابي، ولكن له حكم الرفع، لأن مثله لا يقوله حذيفة من باب الرأي. فالحجة عند كثير من المحققين الأصوليين ليس في رأي الصحابي، وإنما في رواية الصحابي. وهذا الذي تكلم به حذيفة ونصح به لا يمكن أن يكون من مجرد آرائه وبنات فكره وذهنه، وإنما له حكم الرفع، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أن هذا المعنى موافق لما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا معنى شريف، وأن هذا صراطي أي طريقي مستقيما، أي لا عوج فيه، أي لا عوج فيه. فالاستقامة تنفي معنى العوج، وهذا بمفهوم المخالفة، وأن هذا، وكلمة هذا دلالة على أن الصراط موجود ومعلوم وبين وواضح، لأن الإشارة لا تكون إلى مجهول، والإشارة لا تكون إلى غائب، وإنما تكون إلى موجود معلوم معين، وأن هذا صراطي مستقيما. وصف الطريق بالاستقامة دلالة على أن كل طريق لا يوصف بهذا الوصف فهو طريق ضلال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو المقصود، فاتبعوه. وهذا شبيه بقول حذيفة استقيموا أيها القراء، أي اتبعوا الصراط المستقيم ولا تحيدوا عن هذا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن هناك سبلا كثيرة، وهذه السبل تفرق بكم، أي تأخذكم بعيدا عن طريق الاستقامة. وهذا شبيه بحديث عبد الله بن مسعود، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا صراط الله المستقيم، ثم جعل عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه سبل، على رأس كل منها شيطان. فالله تعالى أسأل أن يمسكنا بالصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على إمام الهدى وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اقتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، بعد هذا الفاصل نستعرض الحديث التالي، وهو حديث طيب سهل جميل في الكتاب نفسه، في كتاب الاعتصام، وفي الباب نفسه، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال، أي قال هذا الرجل: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. ما شاء الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما، أي هذا المثل سيكون من أكمل الأمثال ومن أكثر الأمثال بيانا لخصوصية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صدره بإنما، هذه الأداة المركبة التي تدل على الاختصاص. إنما مثلي، مثلي كرسول، ومثل ما بعثني الله به أي رسالة. إذن عندنا الجانب الإنساني المتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هناك الرسالة، فشرف النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى شرف ما حمل من الرسالة، وهذا دليل على أن كل مسلم تشرف بحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا ونصرة ودعوة كان له حظ من الشرف وحظ من الخير إن شاء الله. إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به، أي من الهدى ودين الحق، كمثل رجل أتى قوما، أتى قوما فقال، أي قال لهم: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني. هذا رجل خبير بأحوال الطرق ودروبها، ورجل بصير بالحرب وأحوالها، فأبصر ما لم يبصره غيره، وعلم ما لم يعلمه غيره. هذا الرجل عندما أبصر الجيش بعينيه، قومه لم يبصروا ذلك الجيش، ولم يدركوا ما حقيقة هذا الجيش، ولكنه هو الذي أبصر، فأتى مسرعا إلى قومه، أتى مسرعا إلى قومه، ماذا يقول لهم؟ يقول: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني. لو قال إني رأيت الجيش لكان المعنى تما، ولكنه قال بعيني للتأكيد على مضمون الجملة. بعيني أي لا تشكوا فيما سأقوله لكم، لا تشكوا، لا تقولوا بأن هذا مجرد تخمين أو ظن، هذا يقين، لقد رأيته بعيني، يقين تام، إني رأيت الجيش بعيني. ولذلك ليس عندي وقت، ليس عندي وقت أن أتم ملابسي في لبسها، ليس عندي وقت، لم ألبس كل ملابسي، ولذلك لبست بعض ملابسي، فإني أنا النذير العريان. هذا أيضا دليل على الصدق، دليل على الهمة، دليل على الإرادة القوية. إذن هذا رجل حريص ورجل همام ورجل مريد ورجل خبير ويحمل رسالة وشفيق على قومه ينصحهم، فإني أنا النذير العريان. ولهذا بناء على ما سبق، يا قوم فالنجاء، أي اطلبوا النجاء، اطلبوا النجاء، كيف تهربون من هذا الجيش الذي إذا نزل بساحتكم فإنه سيقتلكم، اطلبوا النجاء، اهربوا من هذا المكان، اطلبوا سبيلا غير هذا المكان، فالنجاء أي اطلبوا النجاء. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هناك أناس دائما يتفننون في رفض الحق الذي يسمعون، سبحان الله، يتفننون في ذلك الأمر. ولذلك هناك طائفة، هذه الطائفة لا كان لها حال، وهناك طائفة أخرى كان لها حال مخالف. سنستعرض طائفتين من القوم. الطائفة الأولى، فأطاعه طائفة من قومه، من قومه، فأدلجوا، فأدلجوا. الدلجة السير آخر النهار بالليل، يعني قعدوا يسيروا من آخر اليوم لغاية لما دخلوا في الليل. فلما ساروا بالليل طول قاعدين يمشوا ماشيين على مهلهم، أدلجوا، فانطلقوا على مهلهم، مشوا بالراحة واشتالوا البيت بتاعهم ولموا أدواتهم ولموا عزلهم ورتبوا ملابسهم وانطلقوا بأناه وعلى مهل وغادروا هذا المكان. إذن هنا المسارعة في الاستجابة، أول ما قال لهم إني أنا النذير عريان، أول ما قال لهم إني رأيت الجيش بعيني، فالنجاء على طول مباشرة دون فاصل، جهزوا الملابس ولموا الأولاد وأخذوا بعضهم وبدأوا في الحركة. إيه اللي حصل؟ فلسرعتهم في الاستجابة قال فنجوا. هناك طائفة ثانية، إيه اللي حصل؟ أنها كذبت ما قال هذا النذير العريان، ولا همهم، أكلوا شربوا ناموا، دعك منه، لو كان هناك جيش كنا سمعنا ضجيجا أو لغطة، كنا رأينا غبارا أو عفارة، إنه رجل ربما يتكلم بظنه، إنه رجل واحد وهناك ناس كثر أرسلناهم لكي يستطلعوا لنا الأمور، فلا يمكن أبدا لهؤلاء المجموعة أن يأتوا بأمر ويكون قولهم هذا أو فعلهم هذا يخالفه هذا الرجل، أكيد هذا الرجل يعني يظن أو يهم. فالواحد إذا خالف الجماعة يقين بأنه شاذ، وبالتالي لن نسمع له، كلامه هذا ليس بالصواب، ليس بالحقيقة، وبالتالي لن نصدقه، سنمارس حياتنا بطريقة عادية جدا جدا، ولن نلقي بالا لتحذيراته. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبت طائفة منهم، قال فأصبحوا مكانهم. كلمة فأصبحوا مكانهم أي طول الليل لم يتحركوا، لم يستجيبوا، ناموا ومارسوا حياتهم. إيه اللي حصل؟ إلى الصباح، إلى الصباح ليس هناك حركة، ليس هناك استجابة، ليس هناك احترام لما قاله هذا النذير العريان. إيه اللي حصل؟ فصبحهم الجيش، أي نزل عليهم جيش العدو عند الصباح فأهلكهم. ثم اسمع إلى الكلمة التالية، واجتاحهم، أي لم يترك أحدا منهم. سبحان الله، كلمة اجتاحهم أي مسحهم جميعا. لما نقول اجتاحت الفيضانات القرية الفلانية، أي وصل الماء إلى كل ذرة من ذرات هذه القرية. سبحان الله، لو قال أهلكهم يبقى أهلك البعض وترك المواشي، أو أهلك الناس من الذكور وترك الإناث، أو ترك أو قتل الكبار وترك الصغار، لكن كلمة اجتاحهم أي استأصلهم جميعا. سبحان الملك، هذه عاقبة التكذيب، عاقبة أن الناس لا يستجيبون ولا يسمعون نصيحة الناصح، ولا يستجيبون كبرا تارة وعنادا تارة وتأويلا تارة ويعني ثقة في النفس تارة أخرى، وتوهينا لقدرات الآخرين تارة أخرى، هذا كله محتمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. يا سلام، يبقى الطائفة الأولى التي صدقت النذير العريان، الطائفة الأولى التي أدلجت والتي انطلقت والتي سارت بالليل فسارت على مهل فنجوا، هؤلاء هم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا هذه الدعوة واتبعوا. كلمة اتبع أي جعل منهج النبي صلى الله عليه وسلم قائما أمامه وهو يسير خلفه، وهو يسير خلفه، لم يجعل نفسه أمام منهج النبي، أمام منهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعل منهج النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه. فذلك مثل من أطاعني، من أطاعني فاتبع ما جئت به. إذن الطاعة فسرت بماذا؟ بالاتباع. الطاعة فسرت بالاتباع. فذلك مثل من أطاعني فاتبع. كيف أطاعني؟ أنه اتبع ما جئت به. كلمة ما جئت به أي الذي جئت به، فلم يقصر ولم يفرط ولم يأخذ شيئا ويترك شيئا، بل اتبع الذي جئت به كله قدر استطاعته. ومثل من عصاني، كلمة عصاني أي خالفني، والكلمة دي فيها معنى المخالفة العملية، وكذب بما جئت به من الحق، وكذب بما جئت من الحق، الجملة دي فيها معنى الفعل الباطن. إذن الذين يخالفون لهم وجهان، أو المخالفة تقع على صورتين: المخالفة في الظاهر والمخالفة في الباطن. المخالفة في الباطن كالتكذيب، والمخالفة في الظاهر كالمعصية. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية، وأن يجعلنا من الذين يتبعون منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينطلقون على مهل وتريث وتأمل وعلى حكمة وعلى بصيرة. فهؤلاء هم الذين يصدقون النذير العريان، وألا يجعلنا من الذين يكذبون النذير العريان فيثقون في أنفسهم ويثقون في مقدراتهم ويثقون في أهوائهم وظنونهم، ولو سموا ذلك ما سموه. فنعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور، ونسأل الله تعالى التوفيق في الأولى والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا. ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا